السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الرواية الثانية التي يستدل بها على طهارة الغسالة ضمن الوجه السابع، الوجه السابع الذي خصصناه للروايات، الكلام كأنه إلى هنا كان في القواعد والعمومات وأمثالها، فإذا وجدت روايات خاصة في المقام تقدم. رواية الأولى انتهت في الدرس السابق، رواية الثانية رواية الأحول الأخرى في باب الاستنجاء. قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ قال لا بأس. وأنا جنب، ويعني جنب يعني يوجد مني، توجد عين نجاسة، والإمام عليه السلام يقول لا بأس بهذا. فهذا إذن دليل آخر، وجه آخر، رواية أخرى تقرب على الاستدلال على طهارة الغسالة، لأن الإمام نفى البأس عن هذه الغسالة. بتقريب نقرب ذلك، أن فرض السائل كونه جنبا ظاهر في أن المني كان ملحوظا في الاستنجاء، أما مع البول والغائط أو بدونهما، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بطهارة الملاقي للغسالة. كما ترون هنا لم نستنجي، لم نستدل بالاستنجاء حتى لا يقال هذا وارد في قضية الاستنجاء وما نستطيع أن نجرد عن الخصوصية وإلى آخره، لا، ما استدلنا بهذه الفقرة، هذا محل الشاهد فيها. قلت له أستنجي، هذا شيء آخر، خاف تقول لي هذا إذن في الاستنجاء وهذا معنى، ما نقدر نجرد عن الخصوصية، كلامنا في الغسالة لا بأس. ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، يعني وأنا جنب يعني أصابني مني، يعني هذا الماء الذي يسقط مني مو فقط ماء استنجاء، هذا ماء ملاق لنجاسة المني، والإمام نفى البأس عنه، يعني إذن محكومة هذه الغسالة بالطهارة. هذا إذن التقريب، هل يتم الاستدلال أو به أو لا؟ وفيه النقطة الأولى من الراد أنه أنا جنب، من قال أنه يقصد وجود مني وإلى آخره، وإنما يقصد وأنا جنب أي وأنا محدث بحدث الجنابة، وكأنه يريد أن يسأل عن شيء، وهذا موجود في فقه العامة، وكثير من روايات المعصومين إنما هي تعليق جواب رد إشكال على ما موجود في المجتمع يومئذ في الساحة الفقهية من فتاوى العامة. فعند فتاوى بعض فتاوى العامة أن الماء الذي يغتسل به الجنوب نجس بالحدث الأكبر بغض النظر عن ملاقات المني، فلعل السائل لاحظ هذه المسألة بأنه أنا جنوب، وقد سمعت، نكمل للرواية حتى نوضح، وقد سمعت من الفقه المتداول لدى الناس أن ماء غسالة المجنب نجس، فابن رسول الله فيه بأس أم لا؟ نفى الإمام البأس، فالإمام نفى البأس عن هذه القضية التي كان فقهاء العامة يتداولونها، فتكون أجنبية عما نحن فيه، مو يم المني ولا قضية غسالة نجاسة إلى آخره. فهكذا لا أقل من الاحتمال، وإلا هو هذا الاحتمال أظهر من الآخر لما يقول وأنا جنوب، أو إلا أخو لو كان يريد أن يشير إلى ملاقات المني، توجد عندنا روايات صريحة، يا ابن رسول الله أصابت يدي جنابة ماذا أفعل؟ ما يقول اغسلها قبل أن تغمسها في الإناء، لا خلو يريد يعبر عن قضية المني ونجاسته، هناك تعبيرات أسرع من هذه، لما يقول وأنا جنوب يشير إلى كوني محدث بالحدث الأكبر، هل الماء الذي أغتسل به نجس أم لا؟ من هذه الناحية ناظر، فتكون أجنبية عما نحن فيه. هذا الرد الأول على الاستدلال. إذن وفيه ألف، إن السائل لاحظ بذكره الجناب ما كان يقال من نجاسة ماء الاغتسال من الجناب لدى فقهاء بعض فقهاء العام، أي أنه السائل والراوي لاحظ حدث الجناب كحدث أكبر، لا وجود سببها وهو المني، فإن في ملاقيه البأس. إذا كلام عن المني لا فيه بأس هذا، لكن كان الكلام عن هاي المسألة المتداولة لدى العامة، خصوصا مع التعبير وأنا جنب، هذا يشير لأنه كونه يعني محدث بالأكبر. أما لو كان يريد يشير عن ملاقاة المني، المني يصيب منطقة محدودة من البدن، ما يعبر عنه وأنا جنوب، وإنما يقول أصابت مثلا يدي جنابي، أصابت ثوبي، إلى آخر التعابير التي تدل فعلا على المني. فإذا هذا لا يدل على المطلوب، ويشهد له ويشهد لما لهذا الاحتمال الذي رجحنا بأن الكلام عن حدث الجنابة، وإلا لو كان الكلام عن المني لأجاب الإمام بالبأس. ويشهد له ما في رواية السماع الواردة في كيفية غسل الجنابة، قال أبو عبد الله عليه السلام فيها: يا ابن رسول الله علمني كيف أغتسل من الجنابة. الإمام قال: تغسل كفيك وتغسل فرجك ثم كذا، إلى أن قال الإمام محل الشاهد يقول: فمن تضح من مائه في إناء، هذا المغتسل، في إنائه بعدما صنع ما وصفت له فلا بأس. إذا غسل يده وغسل فرجه ونقاه من المني، حينئذ إذا فعل كل ذلك فمن تضح من مائه، هذه القطرات المتساقطة والماء الخارج منه، يقول لا بأس به. فلاحظ البأس متى نفاه الإمام؟ لما أزال عين النجاسة. فلو كان السؤال وأنا جنب عن عين النجاسة، هاي الرواية في عين النجاسة وفي المني، الإمام عليه السلام يقول أمره بغسل كفيه وفرجه وغير ذلك من التفاصيل، إلى أن قال: فمن تضح من مائه، هذا المغتسل الماء اللي يسقط منه للغسالة، في إنائه بعدما صنع ما وصفت من غسل فرجه وكفيه من المني، قال فلا بأس، حينئذ لا بأس، وإلا قبل ذلك فيه البأس. إذن هذا الرد الأول على الاستدلال بأنه ليس فيها دلالة أجنبية عن المقام، لأنها ناظرة إلى قضية كون المجنب ماءه اللي يغتسل به من الحدث الأكبر فيه مشكلة لولا لما قال لا بأس. هذا الذي سمعته من فقهاء العامة هذا ليس صحيح. باء رد الثاني على الاستدلال: ولو تنزلنا وقلنا أنه لاحظ وجود المني، قد نفترض تنزلا، فقد قلنا بعدم دلالة هذه الروايات على طهارة الماء سواء ماء الاستنجاء أم غيره بحسب الفرض، وإنما العفو عن ملاقيه. لو تنزلنا وقلنا لا، السؤال عن المني والماء الذي أصابه هل فيه إشكال أو لا، الإمام لاحظ جوابه، الإمام نفى البأس عن الماء، عن الماء قال لا بأس، حتى تقولون إذن هاي دليل على طهارة الماء. لو عن الثوب الملاقي له، جواب الإمام عن الثوب الملاقي له، وقضية نفي البأس عن الثوب الملاقي له أعم من أن يكون لطهارة الماء اللي تردون تستدلون به أو لا، لأنه معفو عن ملاقيه كما قلنا في الاستنجاء، نجس لكنه معفو عن ملاقيه لدفع الحرج والمشقة وغيرها. فالإمام الرواية والسؤال: قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنوب، الإمام قال لا بأس، نفي البأس عن من؟ مو عن الماء، حتى تقولون نفي البأس يدل على الطهارة، نفي البأس عن الثوب، ونفي البأس عن الثوب أعم من أن يكون لطهارة الماء أو لأنه نجس لكن لا ينجس ملاقيه كالذي قلناه في ماء الاستنجاء. فهذا إذن الرد الثاني بأنها لو تنزلنا فما بيها دلالة، بالعكس الذي رجحناه في بحث الاستنجاء أنها تدل على أن الملاقي لا يتنجس مع نجاسة الماء. هذه الرواية الثانية إذن لم يتم الاستدلال بها. الثالثة من الروايات ما ورد في غسالة الحمام من نفي البأس فيها، وهي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة. عدة روايات نأخذ أحدها، يسأل السائل، يسأل الراوي أنه ما غسالة الحمام بها إشكال، الإمام يقول له لا بأس بها، ونحن نعلم بأن ما غسالة الحمام بها غسل عن النجاسات، هذا يغسل من مني وهذا يغسل من دم وهذا يغسل من الآخرين، لا بالعكس، بل أكو عيان نجاسات يغتسلون في الحمام كالكافر مثلا، هؤلاء يغتسلون في الحمام وغسالتهم قد لاقت عين النجاسة. فالحمام به مجموعة من الأشياء اللي نعلم قطعا بأنها ملاقية لعين النجاسة، ومع ذلك الإمام ينفي البأس عن غسالة الحمام. فإذا الغسالة طاهرة. هاي الرواية الثالثة، هاي مجموعة من الروايات ضمن النقطة الثالثة، هذه مجموعة من الروايات واردة بهذا العنوان. إذا مثل من؟ كمرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس. فنفي البأس إذن دليل على طهارة الغسالة، رغم أننا نعلم قطعا بأن هذه الغسالة قد لاقت حتما أعيان نجاسات، لأنه يجي الحمام لو عنده من جنابه ويوجد مني ولو يوجد دم لو يوجد أشياء أخرى، وربما قسم يستنجي ويتغوط قبل أن يغتسل إلى آخره. وفيه أيضا هذه غير تام الاستدلال بها من عدة جهات. ألف، إن متعلقنا في البأس هو الثوب، لأن السؤال ماذا قال؟ سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس. فنفي البأس مو عن ماء الغسالة وإنما عن الثوب الملاقي له. فيأتي الجواب الثاني اللي تقدم بالرواية السابقة بأن نفي البأس عن الثوب أعم من أن يكون لطهارة هذا الماء أو لأنه نجس لكن لا ينجس ملاقي، فما بها دلالة على طهارة الغسالة. هذا الرد ألف، إن متعلق نفي البأس هو الثوب كما يظهر من السؤال، ونفي البأس عن الثوب أعم من الطهارة، طهارة ماء الغسالة الملاقي، ومن العفو عن الملاقي كما ذكرنا في باب الاستنجاء. والثاني أظهر لنفس المرجحات اللي قلناها في ماء الاستنجاء، بأنه الإمام، لأن هذا حدود الجواب، هذا الإمام سئل عن الثوب الذي يلاقي ماء الاستنجاء ويلاقي ماء الحمام، الإمام نفى البأس عنه، شنو الملازمة حتى نستفيد منها طهارة الغسالة؟ غاية ما هنالك أن الثوب ما تنجس خلص، أعم من أن يكون لطهارة الماء. هذا بحث تقدم في الاستنجاء وذكرنا يمكن 11 وجها لتقريب الدلالة على الطهارة، أن نفي البأس عن الثوب إنما يشير إلى طهارة الماء، وكله رديناه في حينه. فغاية ما تدل مثل هذه الروايات على أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء ولماء الغسالة لا يتنجس. لا يتنجس ليش؟ هل لأنما الاستنجاء طاهر والغسالة ممعنى؟ قد يكون نجس لكنه لا ينجس ملاقي لأنه متنجس على تقريباتنا، اللي متنجس لا ينجس خلاص. هذا إذن الرد ألف. رد باء، هذه الروايات معارضة بما دل على وجود البأس، وهي رواية الواسطي تقول لا بأس، مقابلها روايات تقول فيه البأس، فإذا هي معارضة بهذه الروايات وبالتعارض تتساقط مثلا أو أي شيء آخر من العلاجات التي سنذكرها أو نجمع جمعا عرفيا بينها. هذه الروايات معارضة بما دل على وجود البأس كرواية عبد الله بن سنان اللي تقدمت أكثر من مورد استدلين بها، وفيها قوله عليه السلام: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به. لماذا لا يجوز أن يتوضأ به؟ لأنه نجس. هذا التقريب الذي رجحنا. فإذا هذه عندنا روايات تقابل تلك الروايات، تقول أن هذا الماء نجس، لأن الإمام ينهى عن الوضوء بهذا الماء الذي يغتسل به. لماذا نهى عنه؟ في وقت تذكرون بعضهم قال هذا حكم تعبدي خاص. لا، عن ايش حكم تعبدي خاص؟ لا، وانما لانه نجس لا يجوز ان يتوضأ به ولا يرفع خبثا ولا حدثا. فاذا الرد الثاني باء، انه مقابل هذه الروايات التي نفت البأس هناك روايات اكدت ان فيه البأس، كرواية عبد الله بن سنان اللي تقدمت في أكثر من موضع. الإمام يقول في الماء الذي يغسل به الثوب عن غسالة الكلام عن الغسالة، أو يغتسل به الرجل من الجنابة مع فرض وجود المنع على بدنه، لا يجوز أن يتوضأ به. لماذا لا يجوز أن يتوضأ؟ لنجاسته، ولا يجوز الوضوء إلا بالماء الطاهر. إذن هذا باء، رد باء جيم، أن نتيجة هذا التقريب إذا بناءكم تبنون على هذا، على طهارة غسالة الحمام حتى مع ملاقاتها لأعيان، وهكذا قلتم بالتقريب، قلتم شوف الرواية تنفي البأس عن غسالة الحمام، وغسالة الحمام أزيل بها دم، أزيل بها مني، أزيل بها غائط، اغتسل بها الكافر وغيره. إذن هذا كأنكم تصلون إلى القول الذي قال به ابن أبي عقيل بأن الماء القليل لا يتنجس بملاقات أعيان النجاسات. هذا نتيجة تقريبكم وكلامكم، هذا تقريبكم ما مختص بالغسالة، هذا معنى كلامكم عام أن كل ماء قليل لا يتنجس بملاقات أعيان النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وهذا قول ابن أبي عقيل لكلكم رديته وما قبلته عليه. شنو نتيجة كلامكم السائد من تقولون لاحظوا هذه الرواية دليل على طهارة الغسالة بأي تقريب؟ قالوا لأن غسالة الحمام، والحمام يزال به عيان النجاسات، بل يرتاده النجاسات أنفسه. شخو إذن وصلت لنتيجة أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة، وهذا قول ابن أبي عقيل الفيض الكاشاني اللي شنعت عليه. هاي نتيجة كلامكم وانتم لا تلتزمون به. جيم، ان نتيجة هذا التقريب قول ابن ابي عقيل بعدم انفعال الماء القليل اللي حررناه في المطلب التمهيدي الثاني بالتفصيل بملاقات النجاسة مطلقة ما مختص بالغسالة، لان تقريبكم عام للقطع بملاقات الماء لأعيان النجاسات بحسب المتعارف يومئذ حيث يدخلها الكفار كما نعلم، والملحدون موجودون العصر العباسي بزمان الأئمة عليهم السلام، كما يستفاد من الروايات، وهذا لا يلتزم به المستدل. فإذن على ماذا تحمل هذه الروايات؟ يمكن حملها على عدة أشكال، لابد أن تحملها على ما يناسبها، إما تحمل على عدم العلم بنجاسته تقول صح يرتادها افترض كافر يرتادها كذا، لكن انا اول ما فتح الحمام انا طبيت ماكو احد قبلي مثلا. فاذا اما تحمل هذه على حالة نفي العلم، عدم العلم بوجود اعيان النجاسات، او على شيء اخر. احيانا الدراسات التاريخية تفيد، كنا نشوف طبيعة الحمامات في ذلك الزمان حسب الظاهر بعض المعلومات. احنا حماماتنا صارت اسالة الساوشي، شلون كانت خزان كبير، هذا كلش ماء كبير بعدة كرور من الماء، هذا يغذي أحواض صغيرة يجلس حولها المستحمون، وهاي مادة، هاي المادة اللي تمد هذه الأحواض الصغيرة بالماء لأنها تنقص، كل من يقعد يم الحوض الصغير أول ما يدلك مثلا بيدن الأشياء كذا حتى يزيل الأوساخ يصير غيرها، وهاي تفيض فيض لأن مغذي أكو من المادة عليها، هاي تفيض. فإذا تحمل على أن هذا ينتضح الماء من أعيان النجاسات ومن الكافر ومن الملحد ومن غيره، هاي تقع على ماء له مادة متصل بمادة، هذا ليفيض من الأحواض وهذا ماء معتصم، فطبعا يكون حينئذ طاهر ولا يتنجس لأنه متصل بالمادة. فإذا هذا ينتضح لابد أن بحسب الروايات هذه على القواعد لا يمكن التسليم بها، وإنما نحملها على محمل مقبول، إما نحملها على عدم العلم بملاقات هذا الماء القليل لأعيان النجاسات ممكن، وإما نحملها على ما كانت طبيعة الحمامات يومئذ. لذلك قلنا فلا بد من حمل هذه الروايات على ما يناسبها، ما نقدر نقبلها على ظاهرها، حتى هذا راح يكون في التكمل الجواب، يعني قد تقول إذا افترضت بالجواب باء يتعارضان يتساقطان، نرجع المقتضى القواعد وكذا تجري قاعدة الطهارة فتكون لمصلحة القول بالطهارة. نحن نقول لا، هي تكمن للجواب باء، تينا من الأجوبة وهي طبعا جواب على أصل الرواية أيضا، بأنه لا يوجد جمع عرفي بينهما بقرينة سنذكرها، ما تصل النوبة إلى التعارض بينها. فلا بد من حمل هذه الروايات على ما يناسبها، ككون المياه هاي اللي انتضح منها علي مما لم يعلم بنجاستها، أو حملها على المياه المجتمعة في الحمام المتصلة بالمادة فتكون معتصمة لاستمرار جريان الماء الفائض في الحياض الصغار المتصلة بالمادة إليها. فإذا هذه بعض الوجوه اللي يمكن أن نحمل هذه الرواية عليها، ما؟ حتى لا نصل إلى قضية التعارض والتساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة مثلا، فتكون معتصمة لاستمرار جريان الماء الفائض في الحياض الصغار المتصلة بالمادة إليها، أو نحملها على شيء آخر ويكون هذا قرينة على ما قلنا، أو على نحو ما ورد في رواية حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مائهم. نفس موضوع مسألة، شنو الجواب؟ الإمام يقول: أليس هو جار؟ ها، لاحظوا، إذن هذا هو سر نفي الباس، تأخذ بقرينة رواية أخرى تكون شاهد على هذا الحمل. الإمام قال: أليس هو جاري؟ قلت بلى. قال: لا بأس. بينما بالرواية اللي استدل بها المستدل كانت مبتورة، بس يوم رسول الله كذا كذا قال: لا بأس. شنو وجه النفي البأس؟ ما مذكور، لكن بقرينة هذه الرواية عرفت على أن النفي البأس لأنه معتصم. الإمام يقول: أليس هو جاري؟ لأن هاي مادة تغذي ذن الأحواض اللي يجتمعون حول المغتسلون، وهاي تفيض، فإذا الماء متصل بمادة، فهذا اللي ينتضح من هذا المغتسل أعيان النجاسة تقع على ماء متصل بمادة، فلينزو منها ما بإشكال بقرينة هاي. أليس هو جاري؟ قلت بلى. قال: لا بأس. الرواية الأخرى الرابعة: خبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجناب، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، شنو حكمي؟ الإمام قال: لا بأس به. أغتسل في حمامه وهذا الحمام يبال به ويغتسل من الجناب، يعني يزال المني مثلا منه، فيه هذه الأشياء، فيقع في الإناء الذي أغترف منه ما ينزو من الأرض. فإذا كانت هذه الماء الغسالة نجس فلينزو منها القطرات، نجسة طبعا، فلما تقع على الإناء اللي هو ماء قليل يتنجس هذا الإناء ولا يصح الغسل به، ماذا كان الجواب؟ قال: لا بأس به. لا بأس به، القطرات التي تنزو من ماء المغتسل مع أن الموضع يبال فيه ويغتسل فيه من الجنابة، الإمام يقول: لا بأس به. هاي شنو إشارتها؟ هاي بعد مو ثوب وتقول أنه هذا الثوب مثلا ملاقي ويمكن، لا لا، هو نفس ماء الغسل. فنشوف النجارة. وفيه أيضا في الاستدلال عليه: إن كون القطرة مما ينزو من أرض المغتسل الذي يبال فيه ويغتسل من الجنابة لا يلزم منه ملاقاتها لعين النجاسة لذهاب الأعيان بماء الغسالات الساقطة عليها. خصح الموضع يبال فيه والموضع يغتسل فيه من الجنابة، لكن خو هذا الغسل المغتسلين مستمر، وبالتالي تذهب هذه أعيان النجاسات، فهذا الماء الذي سقط منه صحي الأرض يبال عليها، لكن حين سقوط هذه القطرات من قال أنه يوجد شيء من أعيان النجاسة في هذا المكان؟ هذا باستمرار صب الماء، الماء أخذ أعيان النجاسات وذهب. فلعل القطرة لاقت جزء الأرض الخالي من عين النجاسة، مو معلوم، إذن ما عنده علم بملاقاة عين النجاسة. فالجواب بنفي البأس إذن بلحاظ هذا الاحتمال، أنه الإمام يريد يقول له: صحيح المكان يبالو فيه، لكن إيش مثل ذيك الموضع اللي وقعت عليه الماء ونزت منه القطرات بيع النجاسة هذا المكان بالذات ما تدري، خصوصا وأن الماء المستمر من غسل المغتسلين يذهب بأعيان النجاسات ما تبقى. فالجواب ينفي البأس بلحاظ هذا الاحتمال، وتكون الرواية دليلا على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس وهو الموضع بعد زوال عين النجاسة. فغايتها أن هذا الموضع يبال فيه صح، لكن عين النجاسة مو موجود، فبقي متنجس إذا افترضنا، وإلا يمكن بصب الماء الطاهر يطهر هذا المكان انتهى. لكن حتى لو قمنا بنجاستي كن متنجس، والمتنجس لا ينجس. الرواية الأخرى وهي صحيحة الفضيل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء، فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هنا بعد الجواب أوضح، لأنه أولا ظاهر سئل عن الجنب يغتسل، يعني مو يم عيان النجاسة، وإنما شخص مجنب بالحدث الأكبر، هذا ما هو شنو فيه مشكلة ولا لا؟ لمن قال ليس فيه مشكلة؟ ما يعني هاي مؤونتها أسهل من الرواية السابقة. الرواية السابقة فيه تصريح بأن مكان يبال فيه ويغتسل، هنا كل تصريح ماكو، وإنما سئل أبو عبد الله عن الجنب يغتسل، فمسألة حدث شخص محدث بالحدث الأكبر ما غسله فيه مشكلة لولا، فينتضح من الأرض في الإناء، فقال: لا بأس. هاي مرونة أسهل من السابقة. الإمام يكمل يقول: هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك قلنا في جواب الاستدلال أقول: الجواب هنا أوضح من الرواية السابقة، إذ لا دلالة في الرواية على ملاقاة الماء لعين النجاسة. تلك الرواية عمر بن يزيد كان فيها كلام عن أرض يبال فيه وجنوب إلى، أما هنا ماكو شيء من القبيل، وإنما أراد من جهة كونه مستعملا في غسل الجنابة. هاي قلنا قبل قليل الفتوى التي كانت متداولة عند بعض فقهاء العامة أن الجنوب هل ماء اغتساله نجس، إلا من قال: لا بأس به. هذا هو سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل، ماكو في الرواية كلام عن أرض يبال فيها كما في الرواية السابقة ولا أي شيء آخر، فينتضح إلى آخره. فإذا هذا هو مورد السؤال، وإنما أراد من جهة كونه مستعملا في غسل الجنابة هل فيه بأس أو لا؟ الإمام نفى البأس. وجه الاستشهاد بالآية الكريمة هنا يعني علينا أن نفهم بأنه قد يستشهد بهذه الآية في الحرج الشخصي، فيسقط عنه التكليف الموجه له، وأحيانا يستشهد بالآية على أصل حكمة التشريع. هل لماذا مثلا شرع الشيء الفلاني؟ افترض الإفطار في السفر، فهنا تبين حكمة التشريع. لماذا شرع الإفطار في السفر؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا مشقة ولا ضرر وإلى آخره. فهنا الاستشهاد بالآية لأجل بيان حكمة التشريع. أما الله تعالى شرع مثلا أن المتنجس لا ينجس، أو شرع أن إذا لم تعلم بالنجاسة فتجري قاعدة الطهارة، شرع هذا نفي الحرج على الناس. فهذا الاستشهاد بالآية هنا لمعرفة والإشارة إلى أصل حكمة التشريع للحكم، وليس إلى التكليف الشخصي، حتى لا تختلط علينا الأمور. لذلك قلنا: أما الاستشهاد بالآية الكريمة فهو لبيان الحكمة في أصل التشريع لا لسقوط التكليف. للمتداول إحنا نستعمل لأن العناوين الثانوية: لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين، لسقوط التكليف عن المكلف عندما يتعرض لمثل هذه الحالات. لا، هذا أحد الموارد، وإن كان هو الغالب بالاستعمال، وإلا قد يكون أحيانا وضوء الجبيرة اللي يستشهد بها الإمام برواية عبد الأعلى: الله شرع وضوء الجبيرة دفعا للحرج على المكلف لما يكون هناك فد مشكلة عنده في بعض أعضاء الوضوء. فإذا الاستشهاد بالآية الكريمة هنا لبيان الحكمة في أصل التشريع لا لسقوط التكليف في الحالة الخاصة بالمكلف كما هو المتداول في استعمال هذه الآية. ثم توجد بعض الروايات الأخرى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه.